إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين هكذا قال الحق سبحانه في أوائل قصة من أروع قصص القرآن وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام وهذه قصة عظيمة بليغة فيها من العبرة والفوائد شيء عظيم حتى قال ابن القيم رحمه الله إن في سورة يوسف 100 فائدة أو قال 1000 فائدة وفي مقامنا اليوم نتناول جزءا من هذه القصة وهو ما وقع في أثناء سجن يوسف عليه السلام فإنه دخل السجن مع فتيين وكان بينه وبينهما قصة في تعبير رؤيا لهما ثم بعد ذلك مكث يوسف عليه السلام في السجن 7 سنين قيل مكث 7 وقيل غير ذلك ثم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخرجه من السجن جعل الملك يرى رؤيا عجيبة يقول الحق تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. رؤيا عجيبة رأى فيها الملك أن سبع بقرات سمان قد أكلهن سبع عجاف، والعجاف هي الهزيلة شديدة الهزال. فتصور أن بقرة هزيلة ضعيفة تأكل بقرة سمينة عظيمة. وكما ذكر السلف في تفسير هذه الآية إنه لما رأى ذلك رأى أن البقرة العجاف لم يزد فيهن شيء، بعدما أكلت السمان ما زاد في حجمهن شيء. وقد رأى أيضا أن سبع سنبلات خضر قد أكلهن سبع ضعاف يابسات، فتصور أن السنبلة الضعيفة اليابسة تأكل سنبلة خضراء، فهذا شيء عجيب. رأى الملك ذلك فاستدعى من حوله من وزرائه وكهنته ومن يستطيع أن يعبر الرؤى، قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنتم تفسرون الرؤى تعرفون تأويلها فأفتوني في هذا الشيء العجيب الذي رأيته. فتحير القوم، قال الحق تعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أضغاث أحلام أي أحلام مختلطة مضطربة لا أساس لها، كأنهم يقولون إن هذا الذي رأيته إنما هو من قبيل الأحلام لا من قبيل الرؤى. والفرق بين الرؤيا والحلم كما في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الحلم يكون من الشيطان، يكون غالبا من وحي الشيطان، يكون شيئا مختلطا عابثا لا تفسير له، وربما دخل فيه حديث النفس. وأما الرؤيا فإنها غالبا ما يكون لها تأويل حق وتدل على أمر صحيح. فلم يكن الملأ الذين استدعاهم الملك عاجزين عن تأويل الرؤى، وإنما ظنوا أن هذا الذي رآه الملك ليس برؤيا وإنما هو أضغاث أحلام، وعلى هذا قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ليس لنا في هذه الأمور المضطربة التي لا تدل على شيء وكأنها شيء مختلط يراه النائم في نومه لا يدل على شيء. وكان قد سمع بهذا الخبر من الملك جليسه الذي كان موجودا مع يوسف في السجن، ذلك الفتى الذي كان يسقي الملك خمرا. يقول الحق تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي ادكر أي اذكر أو تذكر بعد أمة بعد حين من الزمان، وهذا الشخص هو الذي نجا منهما أي من الفتيين اللذين كانا مع يوسف في السجن. فإن القصة كما نعرف أن أحدهما هلك وأن الآخر نجا. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ولما علم يوسف عليه السلام أن أحدهما ينجو من العقاب والسجن قال اذكرني عند ربك أيذكر خبري عند سيدك عند الملك؟ يقول تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قيل إن الذي أنساه الشيطان هو الفتى، وقيل هو يوسف، ولا مانع أن يكون كلاهما قد دخل في الخبر. الشاهد أن ذلك الفتى الذي كان يسقي الملك تذكر الخبر أو تذكر الأمر الذي عهد به إليه يوسف، وتذكر أنه كان مع رجل صالح صديق في السجن، دعاه إلى عبادة الله وحده، ونهاه عن عبادة الأنداد، وعبر له رؤياه تعبيرا صحيحا تحقق في الواقع. فقال في نفسه: إن الذي يقدر على تأويل هذه الرؤيا هو ذلك الصالح الصديق الذي كان معي في السجن. فقال: أنا أنبئكم بتأويله، بتأويل هذا الأمر، فأرسلوني إلى السجن، إلى رجل كان معي في ذلك المكان، وأنا آتيكم بتأويل هذه الرؤيا. يقول تعالى: قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قص عليه الرؤيا وخاطبه بلقب الصديق الذي هو كثير الصدق، لأن تعبيره كان صادقا في الرؤيا التي رآها الفتى وصاحبه. قص عليه الرؤيا وطلب منه أن يعبرها له حتى يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا، أو يعلمون خبرك الذي نسيته فيكون ذلك سببا في إخراجك من السجن. فعبر له نبي الله يوسف عليه السلام بذلك التعبير الصادق الذي اشتمل على النصيحة من المصيبة القادمة. فإن السبع السمان تأولهن يوسف عليه السلام بسنين خصبة، بسنوات مثمرة فيها الطعام والنبات والفرج. وأما السبع البقرات العجاف فقد تأولهن بسنين فيها قحط وجذب. وكذلك الأمر في السنبلات، لأن السنبلة تدل على الزرع الذي يكون في الأرض ثم بعد ذلك يأتي عليه القحط أو الجذب، فلا يكون في الأرض زرع. طيب، هذه مصيبة، إذن هناك جذب وقحط يأتي على الناس لا يجدون فيه طعاما، لا يجدون فيه زرعا، فما الحل؟ فعبر يوسف عليه السلام تعبيرا يشتمل على الحل. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، أي أمامكم سبع سنين وهي السبع البقرات السمان، تزرعون فيهن دأبا أي بنشاط وجهد، عليكم أن تجتهدوا في الزراعة في هذه السنوات السبع. طيب، وماذا بعد؟ قال: فما حصدتم، أي من هذا الزرع في هذه السنوات، فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتموه من الأرض لا تخرجوه من سنابله، ولكن خزنوه في السنابل. لماذا؟ لأن ذلك أحفظ للزرع، يحافظ عليه من الهلاك، يحافظ عليه من الآفات، من الحشرات أو نحوها التي تأكل الزرع، فيمكنهم أن يحفظوه مدة طويلة ينتفعون به بعد ذلك في سنوات الجذب. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي لا تتوسعوا في الاستهلاك، لا تتوسعوا في الأكل، ولكن كلوا بقدر الحاجة فقط. ولو أنكم ضيقتم على أنفسكم شيئا فهذا جيد، لأن هناك مصيبة ستأتي بعد ذلك. قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد وهي السنوات العجاف السبع البقرات العجاف التي فيها الجذب والقحط ماذا يحدث ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يعني في هذه السنوات العجاف لا تجدون طعاما ولا نباتا ولا زرعا فليس أمامكم طعام إلا ما قدمتم إلا ما زرعتم في سنوات الزراعة والنبات إلا قليلا مما تحصنون يعني لو أنكم ادخرتم شيئا أحصنتم شيئا من الزرع تنتفعون به فإن هذا جيد وينفعكم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وهنا سؤال هذا العام لم يكن في رؤيا الملك إنما رأى الملك سبعا وسبعا فمن أين جاء هذا العام قيل هذا علمه يوسف عليه السلام بالوحي وقيل وهو وجيه بل علمه بتأويل الرؤيا نفسها لأن السبع أو لأن السنوات العجاف إذا حددت بسبع فلا بد أن يكون بعدها عام خصب وإلا لما كان في التحديد فائدة معنى أن السنوات العجاف سبع فقط إذن هي محددة بهذا العدد لا تزيد عليه ومعنى أن الجذب يقتصر على سبع سنوات إذن فالسنة التي بعدها ستكون سنة طيبة فيها الغياث من الله عز وجل ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي بالمطر وفيه يعصرون قيل يعصرون الفاكهة وقيل يحلبون اللبن وقيل غير ذلك مما يدل على الخير وانتشار الطعام والشراب بأيدي الناس فهذا هو الجزء الذي نريد أن نتحدث فيه حتى نبين كيف كان الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم ومنهجهم كيف وقع في ذلك الموقف العجيب لما رأى الملك تلك الرؤيا التي كانت سببا في تفريج الكرب عن يوسف عليه السلام كيف استخلص يوسف عليه السلام من هذه الرؤيا حل المشكلة ما كانت مجرد رؤيا يعبرها إنسان وينتهي الأمر عند ذلك وإنما كانت رؤيا تدل على إشارة تدل على حل وقد فهمه يوسف عليه السلام من العلم الذي علمه الله إياه ولنعلمه من تأويل الأحاديث هكذا كان الأنبياء يحرصون على الخير يحرصون على ما يصلح الناس يرشدون أقوامهم وأممهم إلى حل كل مشكلة والمخرج من كل فتنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من كل فتنة ويعصمنا من كل مكروه وسوء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام رعاكم الله إن حياة الأنبياء ودعوتهم ورسالتهم مليئة بالعمل والنشاط والأخذ بالأسباب ليس فيها كسل ولا تواكل ولا لعب ولا يأس وإنما حياة الأنبياء ودعوتهم دائما تؤدي إلى الخير وما ينفع البلاد والعباد وما يؤدي إلى تمكين المسلمين في الأرض. الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثوا يأخذون بالأسباب، لا يعتمدون على مجرد الخوارق التي يؤيدهم الله تبارك وتعالى بها، وما كانوا يقعدون في بيوتهم حتى يأتيهم الطعام أو الشراب فضلا عن النصر والتمكين في الأرض، وإنما كانوا يعملون ويأخذون بالأسباب ويحرصون على الأمور التي تخرجهم وأممهم من المشاكل والفتن. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام في قصته العجيبة الرائعة دل القوم الذين كانوا معه أو الذي كان يعيش بينهم على المخرج من الفتنة والمصيبة التي كانت ستقع فيهم، ودلهم على المخرج بالعمل والأخذ بالأسباب والنشاط، ما دلهم على المخرج بمجرد الدعاء أو بمجرد القعود في البيوت، وإنما دلهم على المخرج الصحيح وهو العمل والأخذ بالأسباب. انظر إلى نبي الله نوح عليه السلام عندما أراد الله تبارك وتعالى أن ينجيه من قومه، أمره أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقد كان تعالى قادرا على إنجائه في طرفة عين بدون سبب، ولكنه أمره أن يتخذ السبب فصنع الفلك ومشى بها في البحر مع وجود الطوفان، مع وجود الطوفان العظيم والمياه العظيمة التي طبقت الأرض. استقر نوح عليه السلام في سفينته وهي تجري بهم في موج كالجبال، أخذ بالأسباب وتحمل المشقة. انظر إلى نبي الله داود عليه السلام، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وذكر تعالى أنه ألان له الحديد فكان يصنع الدروع التي تقي الناس في الحروب، هذا أخذ بالأسباب. انظر إلى نبي الله ذي القرنين عليه السلام الذي بلغ ملكه شرق الأرض وغربها، وجعل يسير في شرقها وفي غربها حتى أتى إلى القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ما الحل؟ الأخذ بالأسباب. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فأقام السد واستعان بهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، فأراد منهم أن يعملوا ويجتهدوا حتى صنع سده العظيم الذي حال بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض، حتى يأتي وعد الله في آخر الزمان فينهدم السد ويخرج يأجوج ومأجوج، علامة على قرب قيام الساعة كما ثبت في القرآن وكما ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى بالجهاد ودعا قومه إلى الجهاد وقتال الجبارين، فأسلموه وخذلوه وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. فهل خرج موسى وحده؟ هل خرج موسى وهارون وحدهما؟ هل اعتمد على التأييد الإلهي والخارق الذي يأتي من السماء؟ الجواب لا، وإنما اعتذر إلى ربه فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا طاقة لي بالجهاد ولا قدرة لي عليه. هكذا حياة الأنبياء. انظر إلى نبي الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، سيرته مملوءة وسنته حافلة بالأخذ بالأسباب. يكفيك حادث الهجرة في تعرضه الشديد للخطر وتحمله للمشقة كيف أخذ بالأسباب، وكيف خطط لذلك، وكيف استعان بأهل الخبرة كالهادي المشرك الذي دله على الطريق وهو كافر مشرك، تقديما منه صلى الله عليه وسلم لمبدأ الاستعانة بأهل الخبرة بقطع النظر عن الدين. في نماذج كثيرة لا يكاد يحصيها الحاصي تدل على مدى أهمية هذا الأمر. وهذا هو التوكل الصحيح. التوكل الصحيح هو الذي يكون مع الأخذ بالأسباب. التوكل الصحيح هو الذي يكون مع العمل والسعي، لا يكون أبدا مع النوم ولا الكسل ولا اللعب. لم يكن في حياة الأنبياء أبدا ولا دعوتهم يأس ولا قنوط ولا انتحار، ما كان هذا في حياة الأنبياء ولا دعوتهم. تسجل وسائل الأنباء في الأيام الماضية 3 حالات أو 4 للانتحار في أقل من 3 أيام. لماذا؟ مهما تكن الأسباب، سواء كانت ضائقة مالية، سواء كانت قلة في الرزق، سواء كانت غلاء في الأسعار، سواء كانت عدم حصول على عمل، سواء كانت مشكلة عاطفية، سواء كانت رسوبا في دراسة، أيا كان، لماذا ينتحر الإنسان؟ لماذا يقتل نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم توعد على هذا الأمر أشد الوعيد لعله لم يأتي مثله في معصية قط، فقال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لماذا يقتل الإنسان نفسه؟ إن الله تبارك وتعالى رحمته واسعة وفرجه قريب مهما كان الضيق. انظروا في حال الأنبياء والمرسلين كيف كانوا في الضيق والشدة والبلاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، حتى يبلغ الأمر بالرسل أن يقولوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلماذا نيأس؟ ولماذا نقنط من رحمة الله عز وجل؟ ولماذا نظن أن الحياة قد انتهت؟ وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أظن أن أحدا يموت من الجوع، ما أظن أن أحدا يموت من الجوع، قد تكفل لك ربك برزقك مهما بلغت الضوائق، مهما بلغت الشدائد، فإن الله تبارك وتعالى يرزق عباده ويعطيهم طعامهم وشرابهم وحاجتهم وإن قلت، ولو بسؤال الناس، ولو بأي سبب مباح في نفسه أو للضرورة. فعلينا أن نحسن الظن بربنا، وعلينا أن نعود إلى ربنا، وعلينا أن نتوب إلى ربنا. ولا يجوز أبدا أن نصور هذه الحوادث على أنها بطولات، ولا يجوز أن نصور هذه الحوادث على أنها مخرج من الفتن والمشكلات، وأنه تحت الضغوط وماذا نصنع، والحياة صعبة والمعيشة غالية، ماذا نصنع؟ نقتل أنفسنا؟ أي كلام من هذا؟ علينا أن نترك هذه النظرة البائسة اليائسة، وعلينا أن نعود إلى ربنا بالرجاء الصحيح، بالإيمان الصحيح، بالعمل الصحيح، بالتوبة الصحيحة. وعلى شبابنا أن يعوا هذا الأمر جيدا: ماذا كنا؟ وماذا كان آباؤنا وأجدادنا؟ لقد كنا معدمين، لا شيء لنا، وما كنا نظن أن يغنينا الله عز وجل، وما كنا نظن أن يفتح الله تعالى علينا من بركاته ورزقه. فيا أيها الشاب، اعمل واجتهد واسعى في الخير، ولا تعجز ولا تستسلم، خذ بالأسباب وأمتك تنتظرك حتى تنهض بها، فإذا قتلت نفسك فمن الذي ينهض بالأمة؟ من الذي يمكن للأمة؟ من الذي يعز الأمة؟ علينا أن نعود إلى ربنا، وعلينا أن ننفض هذا اليأس وهذا القنوط، ونحسن الظن بربنا آخذين بالأسباب. فمن فعل ذلك فلا بد أن يمكنه الله، ولا بد أن ينصره الله، ولا بد أن يرزقه الله وعدا من الله تعالى مضمونا، ولا يخلف الله الميعاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بركات من السماء والأرض، وأن يغنينا من فضله، وأن يوفقنا لتوبة نصوح ترضيه عنا، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يعيذنا من سوء الخاتمة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.